بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن أنس رضي الله عنه، طبعا الغيبة يعني معروف الكلام فيها، فمش عاوزين نسهب فيها يعني. الحديث اللي فات عن أبي بكر، انت عندك عن أبي بكرة كده. عندي في النسخة اللي معايا عن أبي بكر، عارف. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. قال: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكن. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. طبعا هذا أولا، طبعا واضح الكلام أن الإنسان قد يكون ممن يحترز عن الغيبة، يعني هو لا يغتاب، لا ينطق الغيبة، ولكن لا يتورع أن يجلس مجالس الغيبة. عادي جدا أنه يقعد في مجلس ويغتاب فيه إنسان وهو جالس، وهذا فيه ما فيه مما ذكره هنا النووي وذكره العلماء. فدي أول مسألة. فيبقى ننتبه لمجالس الغيبة ألا نحضرها وألا نكون فيها وألا نشارك فيها، ومجرد الجلوس مع عدم الإنكار نوع مشاركة خلاص. إلا، ودي المسألة الثانية، إنه يخاف شيئا أعظم من الإنكار أو الانصراف، فحينها يتحمل أخف الضررين لدفع أعلى الضررين. طبعا ده مش متصور في المجالس العادية اللي بنقعدها عادي، لما متصور في مجلس أكره عليه الإنسان من قبل حاكم أو من قبل ولي أمر أو من قبل جهات معينة أو كذا، ممكن ده يتصور. ماشي. على كل حال، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما حتى لو الوالدين ما يشاركش في الغيبة وما يجلسش مجلس غيبة، ومش لازم يعني برضو الإنسان يبقى يعني إيه، يعني هو ممكن يقطع الغيبة بأي حديث آخر يفعل ذلك، مش لازم يبقى فيه صدام، يعني عشان هي بعد طول الوالدين الجدة، لو قدرنا نقطع الحديث بحديث آخر، نصرف الحديث إلى وجهة أخرى من غير ما أي حد يبقى دريان يعني إن إحنا بنقطع الغيبة، يعني يبقى خلاص أنهينا مجلس الغيبة وصرفنا عنهم السوء. قال: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعتبان بكسر العين على المشهور، وحكي ضمها وبعدها تاء مثناة من فوق ثم باء موحدة، والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين، يعني الخاء والشين معجمتان. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد غيبته لما قال أحدهم ذلك المنافق لا يحب الله ولا يحب رسوله، فرد النبي غيبته صلى الله عليه وسلم. وفي قصة كعب قال صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، انشغل بالدنيا يعني. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعطفاه جانباه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه. باب ما يباح من الغيبة. يعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب. يبقى غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا به، يعني لو مهما أمكن الوصول إلى الغاية الشرعية هذه أو هذا الغرض الصحيح بدون غيبة، يبقى وجب العدول عنه إلى غيرها. ماشي. طيب، ستة أسباب. أخوكم جاب لكم الشعر بتاعه: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ست حاجاتهم. ماشي. قال: الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. يبقى التظلم إن الواحد عنده مظلمة، فلازم عشان يقولها هيجيب سيرة حد اللي هو ظلمه، فما نقولش بقى دي غيبة. الثاني: ولا يتعدى في ذكر المظلمة، يعني ما يقعدش بقى إيه، يعني ما يفتكرش إن المظلمة دي تحل عرض الظالم يعني تحله مطلقا، يبقى اقعد اشتم فيه واشتم في اهله واجيب سيره امه واجيب سيره ابوه. لا، هو مش كده، هو فوق يعني، يبقى بقدرها. الثاني: الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على ازاله المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. ويكون مقصوده التوصل الى ازاله المنكر، فان لم يقصد ذلك كان حراما. يبقى واحد بيعمل منكر حرام، حاجه حرام في الشرع، فتستعينه وانت مش قادر تصرفه عنه بمفردك، فتقوم تستعين بغيرك في ازاله المنكر. فلازم ساعتها تقول فلان بيعمل كذا عشان يجي يساعدك ان انت تزيل ذلك المنكر بتلك النيه، انك تريد ازاله المنكر. فان اردت شيئا اخر كان الامر حراما. الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني ابي او اخي او زوجي او فلان بكذا. طبعا الاستفتاء غير التظلم، التظلم هتروح لواحد له سلطه انه يجيب لك حقك. الاستفتاء انت تروح لمفتي تساله اعمل ايه؟ فيقول لك الشرع يقول افعل كذا وكذا. مفهوم؟ ده الفرق بين الاستفتاء وبين التظلم. فيقول للمفتي: ظلمني ابي او اخي او زوجي او فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ يعني الأفضل أنك إيه؟ ما تجيبش سيرة فلان بعينه، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز. ليه؟ عشان حديث هند اللي هو إيه؟ إن أبا سفيان رجل شحيح، كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع: من الأمور التي تبيح الغيبة، ما عندناش رجالة بترد على ستات يا جماعة، مش هنقعد كل مرة نهاتف المواضيع دي. لا راجل يرد على ست ولا ست ترد على راجل، ولا راجل يعمل الرياكتات اللي بتعملوها دي لست ولا ست تعملها لراجل. أظن الكلام واضح، مش كل مرة بقى هنقعد إيه واللي اسمه مش باين ده راجل ولا ست محدش يرد عليه خالص. خلاص. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. شوف أنا لسه بقول إيه، حاجة الحقيقة في منتهى يعني، احنا في مجلس شرعي ولا احنا فين؟ احنا هنا، انا مش فاهم. انا هو ده محتاج اقوله؟ الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواه. جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين. يعني تحذير المسلمين أو نصيحة المسلمين إن كانت لا تتم إلا بغيبة، يبقى يجوز ذلك، يعني ذكر المسلم بما يكره في غيبته، وهو ده معنى الغيبة. زي ايه؟ قال لك جرح المجروحين من الرواة والشهود، يعني علماء الحديث يقولوا ايه؟ فلان ضعيف الحفظ او خفيف الحفظ، او فلان مدلس، او كذا او كذا، يبقى ده نوع غيبة. طب يجوز؟ قال ده ممكن يجب، هنا يجب بقى، مش كده؟ ليه يجب؟ لانه ده بهذا العلم نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله الدخيل. فهمتوا؟ شو احنا عمالين نجيب في سيرة الناس يمين وشمال ولا فرقة معانا، وبأدنى شبهة وتلاقوا للفيسبوك وغيره مرتع، ومرتع لإيه؟ للغيبة ولكل شر. من المتدينين، انا ما بكلمش في الناس الفسقه، بكلم عن الناس المتدينين. ومين بقى اللي قال؟ انا بقول يعني احنا ده حالنا، حال بقى التاني اللي هم الناس اللي لازم يبينوا حال المجروحين من الرواه. مين اللي قال بقى الكلام اللي الحسين كاتبه ده؟ إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد خطوا رحالهم في الجنة. مين اللي قال الكلام ده؟ كان يبكي، يبكي ويقول إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد خطوا رحالهم في الجنة، لأنه لازم يتكلم في الرواة. ماشي، فشوفوا الفرق يا جماعة بين فعلا من يعني حسبه كذلك، من يريد الدين ومن يريد نصرة النفس وعنده هوى بيحركه. يبقى اللي فعلا يريد الدين هتلاقيه بيعمل الحاجة دي وهو فاهم ان هو بيعملها للضرورة، ويتمنى الا لو لم يفعلها، ويفكر 100 مرة هل في طريق تاني غير النغتاب، وملقاش يقول طب هو اصلا ضروري اني اغتاب في الموطن ده، ولا عادي يسعني ان انا اسكت. اسئله كتير قبل ما يطلق لسانه في غيره من المسلمين. ماشي، وذلك جائز باجماع المسلمين بل واجب للحاجه، ومنها المشاوره في مصاهره انسان. يعني واحد جاي يتقدم لواحدة وانت عارف عنه ان احواله سيئة، او العكس البنت احوالها مش ولا بد، فساعتها لازم تبين بقى. هنا قالوا برضو انك لو استطعت ان تجمل ويقبل النصح فاجمل دون تفصيل. يعني لو هما معظمينك وعارفين انك عائل وحد خايف على مصلحتهم، فتيجي تقول لهم ايه؟ بلاش فلان. ماشي، فبلاش فلان دي، خلاص ما قلتش ليه، ما بينتش يعني امره، ما فضحتوش. قالوا لا والله لازم تقول لنا، ده احنا شايفينه مناسب، ده كذا ده كذا، خلاص يبقى على قدر الايه الحاجه تبين. ماشي، قال ومنها المشاوره في مصاهره انسان أو مشاركته أو إيداعه، يعني هيشاركه بقى في فلوس، أو إيداعه هيودع عنده وديعة، أو معاملته أو غير ذلك، أو مجاورته هيسكن جنبه. ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة مش هدم المخالف، وهذا مما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة، فليتفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بألا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك. فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح. ماشي، بعض الناس محترمة وكل حاجة ودينة وحاجة جميلة، لكن مغفل ليه؟ ما تبقاش شتيمة قوي يعني، مش لازم تبقى شتيمة، مغفل يعني إنسان ساذج يضحك عليه بسهولة، خلاص. فده لا يصلح للولايات العامة، هيضيع الناس. ماشي، في مين اللي من السلف قال ان هو انه انا لنرجو بركه اقوام او اناس ولو شهدوا عندنا على حزمة بقل ما قبلنا شهادته. حاجة زي كده يعني، لو حد يجيب الأثر ده ويحطه. نرجو بركة أقوام، ناس دينة وخيرة ونحسبها من الأولياء ونرجو بركتهم، ومع ذلك هو ما يضبطش المسائل، يعني ما لا, لا, لا يعرف يتحمل شهادة ولا يؤدي شهادة ولا يعني. فده دين بقى، هنا ده دين، رجل ولي وكل حاجة، لكن لو شهد على حزمة بقل يعني أدنى شيء ما نقبلش شهادته، ومع ذلك نرجو بركتها. مفهوم يا جماعة؟ الناس كتير بتخلط بين الأمور الحقيقة، يعني عاوزين حد يعني إيه يعني يا 100% كده، يعني ما يعرفوش كده يوازنوا الدنيا، ومحتاجين يا جماعة العقول تبقى أكبر من كده شوية، نعرف نوازن الدنيا ونعرف نحكم على الإنسان في أكثر من جانب، أكثر من حيثية، ودي ما تضغطش على دي، يعني محتاجين ده. ماشي؟ طيب قال أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، يعني إما إنه ما يعاملوش بالكلية لما يعرف حاله، أو خاص يبقى داخل وهو واخد حذره، إنه حذر منه في هذه الجزئية فخلاص هو فاهم بقى، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه. الناس اللي بتقول في الطب النفسي، عبد الله بن المبارك أخوكم محمد جاب الأثر أهو، نحن نرجو بركة أقوام، لو شهدوا عندنا على حزمة بقل ما قبلنا شهادته، نرجو بركتهم بدعائهم. شوفوا يا جماعة نفسيات الناس دي وعقول الناس دي كانت عاملة ازاي. نرجو بركة أقوام ونرجو بركة دعائهم وكل حاجة، وشايفينهم دينين وشايفينهم أبقياء وشايفينهم صالحين وشايفينهم أولياء، لكن دي مسائل دينية شرعية بقى، نقبل شهادتهم ولا ما نقبلهاش دي مسألة تانية. ماشي؟ الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته. كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به. هنا النووي يقيد مسألة الغيبة. شو يا جماعة؟ واحد ظالم مجرم، يبقى نغتاب بذكر ما يجاهر به. يقول النووي ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. يبقى واحد انت تراه ظالما وتراه معتديا، تقوم وفي مصلحة في الغيبة بقى، ماشي، والمصلحة دي مفيش مفسدة تربو عليها. مسائل مهمة يا جماعة، جدا جدا جدا، لأن أنا بقولها دي ركزوا فيها الله يكرمكم، عشان لو في مفسدة تربو على مصلحة ذكره يعني بما فيه، هي أصلا لازم نفكر كده، إيه المصلحة في ذكره أول حاجة. طب المصلحة دي خلاص في مصلحة، لينا مصلحة، هل في مفسدة متوقعة من ذكره؟ فلو في مفسدة يرجح بقى بين المصلحة والمفسدة، ومن أنواع الترجيح المفسدة دي متعدية إلى غيري، يعني ممكن يتأذي فيها أخويا، يتأذي فيها أبويا وأمي، يتأذي فيها أصحابي أو جيراني، لأنها لو متعدية إلى الغير نقول لك ساعتها يحرم أصلا إن أنت تعمل ده. خلاص، ولو كان في إنكار منكر نقول يسقط عنك الإنكار والحالة هذه. الكلام ده مذكور في كتب الآداب وكتب خدناها هنا قبل كده في منظومة الآداب بشرح الحجاوي. ماشي، طيب هنذكره بقى، هنذكره بإيه؟ نذكره بما فيه من ظلم وغشم، ده اللي يحل ان احنا نذكره بيه. انما هل يجوز ان احنا نتعدى ذلك بذكر غيره من العيوب؟ هنا النووي يقول ويحرم ذكره بغيره من العيوب. ماشي، يبقى مش عشان هو مثلا ظالم مثلا يعني في ايه تيجي تقول ايه خلاص بقى هقعد اتريق عليه في ايه، في هيئته ومشيته ولبسه ولبسه شكله ايه وطوله عامل ازاي نقول لا، هو انت عاوز تذكر ظلمه الذي فيه وغشمه الذي فيه لمصلحه، مصلحه شرعيه، مش مصلحه ان انت بتتشفى مش من غصب منه فهذكره، مصلحه شرعيه ومع عدم المفسده او وجود مفسده لكن محتمله وهي اقل من المصلحه المرجوه، المصلحه الشرعيه برضه ما هياش بالدماغات كده يعني، مش كل واحد بدماغه يقول هي يعني هو مش كده، ده مش دين. مفهوم؟ السادس التعريف اذا كان الانسان معروفا بلقب كالاعمش والاعرج والاصم والاعمى والاحول وغيره جاز تعريفهم بذلك ويحرم اطلاقه على جهه التنقيص. ولو امكن تعريفه بغير ذلك كان اولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. فمن ذلك وهيبتدي يقول بقى أحاديث مسألة الطب النفسي. ان حد يعني بيقعد المريض ويقعد يجيب في سيره الناس يعني عشان يقول حصل معي كذا وكذا وكذا، محتاج بقى حد يكون من اخواننا يعني ملم بالمساله بالواقع يعني، يعني هل في مندوحه عن هذا اولا والذي يذكر بالتفاصيل، مع دي اللي محتاج الطبيب هو اللي يعني لو ما ذكرش التفاصيل دي هي يعني مش هيخف مثلا، ده ما عنديش جواب للحاجات دي، انا عاوز طبيب يكون شاطر في الطب وبعدين شاطر في الشرع ويفتي فيها، مش عارف انا الحقيقه. ماشي، نقف هنا، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.